الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لدلالة الاقتضاء، وهي الدلالة السياقية الثانية، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. وقد ذكرنا أنه مجاز في الإسناد، وقد ذكرنا أنه مجاز في الإسناد. بالنسبة لبيان ما هو المرفوع زيادة التوضيح عما ذكر البارحة، فأضيف هذه الكلمات فيما يتعلق بحديث الرفع، وهو مأخوذ من السيد الخوئي رحمه الله: إن الإلزام المحتمل من الوجوب أو الحرمة مما لا يعلام فهو مرفوع. حكم مرفوع بيناه البارحة، فهو مرفوع بمقتضى حديث الرفع، والمراد من الرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر، لا الرفع في الواقع، وذلك للقرينة الداخلية والخارجية أما القرينة الداخلية، يعني القرينة الداخلية، على أن الرفع إنما هو في مرحلة في الظاهر وليس رفع في الواقع. أما القرينة الداخلية التي قد يعبر عنها بمناسبة الحكم والموضوع، فهي أن نفس التعبير بما لا يعلمون يدل على أن في الواقع شيئا لا نعلمه. بسرعة شوي. إذ الشك في شيء والجهل به فرع وجوده، يعني وجود الشيء. ولو كان المرفوع وجوده الواقعي، بمجرد الجهل به، نتيجة شو بتصير؟ لو كان المرفوع وجود واقعي للحكم، بمجرد الرست شوي نعلم بعدمه، واضح؟ ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقا للعلم بعدمه، ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقا للعلم بعدمه كما هو واضح. أو هو عبر السيد الخوي رحمه الله كما هو ظاهر، بس كأنه في عنا كلام تكرار للظاهر فخاف أحد يتوهم شيء. لا، كما هو ظاهر يعني كما هو ظاهر. هذا فيما يتعلق بالقرينة الداخلية. وأما القرينة الخارجية فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. فحينئذ هذا المرفوع ماذا يكون؟ يكون المرفوع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر. واضح؟ وأما القرينة الخارجية فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، اشتراك في الأحكام يعني. وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، فإنها قاعدة الاشتراك، فإنها من ضروريات المذهب، يعني المذهب الإمامي الاثنى عشري، لأنه سيأتي إن شاء الله في مبحث خبر الواحد هناك مبحث اسمه التخطئة والتصويب. نحن مخطئة ولسنا مصوبة، هذا له تفصيل يأتي في محل إن شاء الله. يعني الواقع على ما هو عليه، فقد نصيب هذا الواقع وقد نخطئه. وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، فإنها من ضروريات المذهب. وأيضا لا إشكال في حسن الاحتياط، إذا واحد كان جاهل بالحكم فيحسن منه الاحتياط. احتياط شو؟ لا، أنت تحتار لأجل ماذا؟ لأجل وجود الحكم واقعا، لأنه مرفوع. وأيضا لا إشكال في حسن الاحتياط، ولو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر. أن أبدلها كما هو واضح حتى ما يحصل تشويش على أحد. وأيضا لا إشكال في حسن الاحتياط، ولو كان المراد من الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط كما هو ظاهر، يعني كما هو واضح. شو وين مورده للاحتياط بصير إذا ارتفع الحكم؟ احتاط في ماذا؟ واضح؟ فيكون المراد من حديث الرفع أن الإلزام المحتمل من الوجوب، طبعا الإلزام الواقع يعني، ها، فيكون المراد من حديث الرفع أن الإلزام المحتمل من الوجوب والحرمة مرفوع ظاهرا، ولو كان ثابتا في الواقع. وصليها ولو كان ثابتا في الواقع، لكنه في الظاهر، مرحلة الظاهر مرفوع. فإن الحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا، فإن الحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، أمر وضعه ورفعه بيد الشارع، ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والإلزام الواقعي. فإذا ولا تنافي بين الترخيص الظاهري والإلزام الواقعي. تذكر وبحث في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. وعليه فالمرفوع هو نفس الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر، وعليه فالمرفوع هو نفس الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر، ومن لوازم رفعه ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط. ومن لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط. طبعا هذا إشارة لما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. هو ذهب الشيخ الأعظم رحمه الله أن المرفوع هو وجوب الاحتياط. المرفوع عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري هو وجوب الاحتياط. لا، وجوب الاحتياط قال المرفوع هو وجوب الاحتياط. سيد الخوي رحمه الله عليه، طبعا هذا مجرد فائده جانبيه لا ربط لها بالكتابه. سيد الخوي اجاب انه هذا خلاف الظاهر من الحديث، انه الرفع هو لوجوب الاحتياط. لا، فظاهر الحديث انه المرفوع هو نفس ما لا يعلم، وهو الحكم الواقعي في مرحله الظاهر، وليس هو وجوب الاحتياط. ففيش حاجة أن نرتكب ما هو خلاف الظاهر. نتيجة كلام السيد الخوئي رحمه الله. وقال إنه حمل الحديث على رفع إيجاب الاحتياط يعني لا حاجة للالتزام به، فإنه خلاف الظاهر. قال نعم، عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر. هذا ملخص ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في البيت. فإذا وعليه المرفوع هو نفس الحكم الواقع في مرحلة الظاهر، ومن لوازم رفعه ماذا؟ عدم وجوب الاحتياط. واضح؟ هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله من أن المرفوع هو وجوب الاحتياط، يعني لا يجب الاحتياط. قال له لا يجب الاحتياط هو ماذا؟ من لوازم ماذا؟ رفع نفس الحكم الواقع في مرحلة الظاهر. ما اسمع؟ هذا على رفع الحكم. يقول هو مثله، طبعا بده يضيفوا لي شغله فخر، يضيفوا لي الخاطر عمل معروف كذلك مهم. هذا ومن الان هذا رفع للحكم واثاره. هذا طبعا الا ما ثبت بالدليل. هذا ومن الاثار المترتبه على الحكم. كفوا العباره لما قلت عليه فالمرفوع هو نفس الحكم الواقع في مرحلة الظاهر، ومن لوازم رفع عدم وجوب الاحتياط. هذا ومن الآثار المترتبة على الحكم الإلزام والمؤاخذة. الإلزام والمؤاخذة، هذا ومن الآثار المترتبة على الحكم الإلزام والمؤاخذة. فالإلزام والمؤاخذة مرفوعان، فالإلزام والمؤاخذة مرفوعان، وهو معنى البراءة، وهو معنى البراءة. فاللي ذكرت امبارح عني انه ايضا انه رفع المؤاخذة والعقاب كذا، هيك اشتبوها لانه الان دخلت بهالمطلب اللي كتبتكم اياه، هالعبارة الصغيرة اللي ذكرتها امبارح عني انه رفع المؤاخذة والعقاب، اذا بتذكروا العقاب تخطير المحرم هي كلمتين كتبتكم اليوم، وبالنتيجة داخلين بما كتبتموه اليوم. يقول: ومثله رفع عن أمة ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. فإذا المجاز يكون مجازا في الإسناد، مجاز في الإسناد، واضح؟ مثال آخر قوله عليه السلام: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. تقدم معنا أن دلالة الاقتضاء. ماذا ذكر المصنف رحمه الله من تعريفها؟ وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. لأن طبعا كل هذا له أمثلة. يقول: فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة كاملة، يعني لا صلاة كاملة. على تقدير كلمة كاملة محذوفة ليكون المنفي كمال الصلاة لا أصل الصلاة. لا واضح؟ نعم، بلحاظ ماذا؟ الصلاة الكاملة لمن ماذا؟ لمن جاره المسجد إلا في المسجد. مثال ثالث قوله تعالى: واسأل القرية. واضح هيك إذا بدوا نحن نقول واسأل القرية، يعني نسأل جدران القرية وحيطانها، كيف بدنا نسأل هذا؟ يقول مثال ثالث قوله تعالى: واسأل القرية فإن صحته عقلان. شفتوا كيف عم تيجي الأمثلة؟ تتوقف على تقدير لفظ أهل، يعني بصير بتقدير مضاف، يعني واسأل أهل القرية فيكون من باب حذف المضاف. هذا مجاز في الحذف، اكتبوه هون الآن. ها لما بتقدير على تقدير لفظ أهل، لما عم بتقدر اللفظ دون تقدير ماذا؟ معنى الأهل. إذا قدرت معنى الأهل شو بصير؟ بصير مجاز في الإسناد. أما لما تقدر لفظ أهل فيكون من باب حذف مضاف، هذا يكون مجاز في الحذف. وأمثلته كثيرة، تذكروا بحث الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها ناظرة. واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء أمر ربك والملك. هذا كله مجال في الحذف، واضح؟ بتقدير هذا المضاف. أو على تقدير معنى أهل فيكون من باب المجاز في الإسناد. شو يعني المجاز في الإسناد؟ يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له. المجاز في الإسناد إسناد الشيء إلى غير ما هو له، مثل ما تقدم معنا من قبيل جرى الميزان. هذا إسناد الجريان إلى الميزان، هذا شو بيكون؟ مجاز في الإسناد. مثال رابع قولهم: أعتق عبدك عني على ألف. نحن تقدم معنا في مبحث الكفارات لا عتق إلا في ملك، فإن صحة هذا الكلام شو أعطت عبدك عني على ألف؟ صحة هذا الكلام شرعا. شفتوا إيش مثال الشرع؟ أول شيء مثال العقل وهكذا. فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على ماذا؟ على طلب تمليكه أولا له بألف. لماذا؟ لأنه لا عبق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد بألف ثم أعطفه عني. واضح؟ مثال الخامس، هذا لغوي الله. قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وهذا صحته لغة تتوقف على ماذا؟ على تقدير راضون خبرا للمبتدأ نحن وللمسند والمسند إليه. نحن راضون، من هو المسند ومن هو المسند إليه؟ فراضون مسند محذوف، والمسند إليه هو نحن. فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون اللي هو مسند محذوف خبرا للمبتدأ نحن اللي هو المسند إليه، لأن راض مفرد لا يصح أن يكون خبرا لنحن. واضح؟ مثال سادس، قولهم: رأيت أسدا في الحمام. هلا ممكن أن يكون أنت عندك أسد ولطيف، عرفتوا كيف؟ ومربى تربية خاص أحسن، لكن بحسب العادي شو بيقول أسد؟ واضح؟ رأيت أسدا فإن صحته عادة عادة. شفت دقيق الشيخ المظفر رحمة الله عليه في غاية الدقة في عبائر الشيخ المظفر. فإن صحته عادة تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من ضبط الأسد، ولا شو فوضى على الحمام؟ وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. فإن قال قائل: هذا إشكال لطيف الآن من المصنف رحمه الله، نحن من خلال هذه القرينة المحفوظ بها الكلام كما سيأتي لنا المصنف رحمه الله، أنه لما نقول أن الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء، يقول مقصودنا هكذا، يعني دلالة نفس القرينة، نفس القرينة المحفوظ بها الكلام دلالتها هي نفس القرينة على ماذا؟ على إرادة المعنى المجازي، لا أنه دلالة نفس اللفظ على المعنى المجازي. واضح؟ وإلا إذا نفس اللفظ على المعنى المجازي هذه ما عاد صار دلالة التزامية، هذا صار من الدلالة المطابقية المنطقية. واضح؟ فنحن مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، مقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء، يعني دلالة نفس القرينة المحفوظ بها الكلام على إرادة المعنى المجازي. واضح؟ لأنه دلالة نفس اللفظ على المعنى المجازي شو ببركة القرينة الموجودة، لا ليس هذا مقصودنا. واضح؟ يقول: وجميع الدلالات الالتزام. فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ نقول له هذا صحيح، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على ماذا؟ على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه، يعني على المعنى المجازي بتوسط القرينة. لا، المقصود إنه نفس القرينة المحفوف بها الكلام ماذا؟ دلتنا على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، واضح؟ وليس دلالة نفس اللفظ على المعنى المجازي ببركة القرينة المحفوف بها الكلام، واضح؟ يقول: والخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، بدونها يعني لابد منها، ومن هنا تفترق دلالة الاقتضاء عن دلالة التنبيه الآتية. دلالة التنبيه لا يتوقف صدق الكلام وصحته عليها. التفتوا للفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه الآتية. فإذا الخلاصة أن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا. تقدم تفصيل ذلك. الثاني دلالة التنبيه. فإذا الثاني من الدلالات السياقية دلالة التنبيه. شوفوا التعريف الذي تقدم في الاقتضاء، لكن باستثناء شيء هنا، وتسمى دلالة الإيماء أيضا دلالة التنبيه، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا معه، يعني أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف. يا حمد الله، أن تكون الدلالة ماذا؟ مقصودة للمتكلم بحسب العرف، واضح؟ لكن ماذا؟ لكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، واضح؟ وإنما سياق الكلام ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته، وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنها يعني دلالة الاقتضاء كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة، نذكر أهمها: أولاً، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلاً أو عرفاً، كما إذا قال القائل: دقت الساعة العاشرة مثلاً، حيث تكون الساعة العاشرة موعداً له مع المخاطب. لماذا؟ لينبهه على حلول الموعد المتفق عليه. أو قال: طلعت الشمس، مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ. قال له: يلا فين طلعت الشمس؟ يعني رحت عليك صلاة الصبح، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء، يعني صلاة الصبح. أو قال: إني عطشان، لدلالة إن، أو قال: إني عطشان، لدلالة على طلب الماء، واضح؟ فعلا بقت الساعة العاشرة، فعلا طلعت الشمس، فأنا بتعرفوا ليش هذا عم أكد عليه، فعلا إني عطشان أريد الماء، إني عطشان. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان ماذا لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم لبيان ماذا؟ أنه عالم بصومه. ومن هذا الباب أيضا الكنايات. الكنايات لكن التفتوا حطوا سطر تحت. إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر فيدخل في دلالة التنبيه. فإذا ليس مطلق الكناية، الكناية إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر. اكتبوا اكتبوا التعريف الكناية من البلاغة. هيك بيقولوا الكناية اصطلاحا لفظ أريد به غير معنى. الكناية اصطلاحا لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي. هذا اللي بدنا إياه بالكنية. شو اللي بدنا بالكنية؟ هذا الثاني. لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. يعني بصير عنا ذكر الملزوم وإرادة اللازم. إرادة اللازم مطلوبة على كل حال، لكن إرادة الملزوم مقصودة، مقصودة أو غير مقصودة تدخل في الكناية، لكن نريد المقصودة. واضح؟ لتدخل في دلالة التنبيه. فإذا مدخل حطه بين هذين، يعني ذكر الملزوم وإرادة اللازم، هنا الكناية. وبعض ذيكوا العبارة، والفرق بين الكناية والمجاز هو صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز. والفرق بين الكناية والمجاز هو صحة إرادة المعنى الأصلي، طبعا فضلا عن إرادة اللازم بالكناية. وإذا لم نرد اللازم واقتصرنا على إرادة المعنى الأصلي هذا ما عاد صار مجاز. واضح؟ والفرق بين الكناية والمجاز هو صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز. كقولك أنا الآن رح آتي بمثالين من الكناية ويكون المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر. كقولك زيد كثير الرماد، وكان حطوا بالهلال وكان الملزوم مرادا، يعني كثرة الرماد، كثرة الرماد كان الملزوم اللي هو كثرة الرماد مرادا ولازمه الجود والكرم. كفتوا ولازمه الجود والكرم. فالملزوم اللي هو كثرة المراد، نعم، لازم ولازمه الجود والكرم. لازم كثرة الرماد انه شو هذا الرجل يطبخ كثيرا. واضح؟ وما شاء الله كثر ضيوفه، فهذا ماذا يعني اريد ان ابين أنه كريم وجواد كذا، فعبر بماذا؟ بهذه حتى بهذه الكناية، كثرة الرماد. لكن كثرة الرماد موجودة مقصودة فعلا، الرجل بضل يجيب حقر وفحم، عنده كثرة رماد واضح. بس افترض شخص الآن مثل هلا زمان نطبخ عن غاز، ما في يعني أنا بغض النظر أنا بالقرى موجود اسم الجراح ايه ف الغاز المطبخ، وافترض هو كل مين العالم تيجي لقال له يا اهلا وسهلا كذا، لكن شو كيف كرم وجوده، بيطلب من المطاعم واضح، ومثلا نسوينه بتطبخ تطبخ على الغاز مثلا، عرفتكم كيف؟ فقلت والله فلان كثير الرماد واضح مجاز وكني، اذا قلت فلان كثير الرماد يدخل في الكناية أو لا، يدخل في دلالة في التنبيه أو لا؟ لا يدخل. ها ما في فش فش رماد، هذا جوده كرمه يعني معتمد على أساس المطاعم والطبخ على الغاز، ما في كثرة رماد، فش عنده لا حطب ولا فحم، هذا حينئذ يدخل في دلالة في الاستطاعة واضح؟ يدخل في دلالة الاقتضاء وإن كان كنايتان. بعد ذلك مثال آخر، هذا طبعا كتبنا، هذا مثال لا يدخل في دلالة دلالة التنبيه. كمان أقول زيد جبان الكلب، شو يعني زيد جبان الكلب؟ يعني ما شاء الله قديش كثرة الطراق والضيوف، اصلا هذا الكلب وانا اتعود اكما كثر الطراق والضيوف، اصلا هذا يمكن ما عندوش كلب، ما عنده، واذا عنده كلب ليس بشبان، ففي هذه الحاله ماذا؟ دلاله تنبيه، تدخل في دلاله الاقتضاء وان كان كنايه. لا اردت الليتين، قلت زيد جبال الكلب، ماذا اللي ليه اسمه اللي بدي اياه؟ ما هو؟ انه جواد كريم. مثال اخر كمان لا يدخل كنايه لكن لا يدخل تحت دلاله التنبيه، اقول فلان طاهر الثوب، فلان طاهر الثوب، اصلا انا ما منتفض هذا شو ليه بئس وشو كيف ولا شيء، لكن هذا كفاية ماذا؟ عن أنه منزه عن السيئات والمعايب، فأقول فلان طاهر الثوب، كناية كناية واضح أنه هذا كناية عن أنه منزه عن السيئات والمعايب، لكن هذا ليس دلالة تنبيه، هذا دلالة اقتضاء. فإذا نعطيت مثال زي كثير الرماد ولزمه ماذا؟ فعلا هو الملزوم مراد فعلا كثرة رماد، لكن ماذا؟ أكمي بذلك عن الجود والكرام، ولازم كثرة الرماد الجود والكرام. يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى.